بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. النسوة، تكلمنا في حق امرأة العزيز وقلنا إنها تراود فتاها عن نفسه، وأيضا قلنا قد شغفها حبا، وأيضا قلنا إنا لنراها في ضلال مبين. في الآية التي بعدها ذكر رب العالمين أنهن كدن لامرأة العزيز، فقال: فلما سمعت بمكرهن. فما هو المكر الذي وقع من النسوة؟ إنه مكر تضمن أمورا عدة. لما سمعت بمكرهن، لأنهن وقعن في غيبة امرأة العزيز، هذا الأمر الأول، وقعن في غيبتها وفي عرضها. العبد لا ينبغي إذا سمع خبرا في أعراض أن يتعجل في نشر الخبر، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني لا ينبغي إذا سمعنا خبرا في أعراض أن نتعجل في نشر ذلك إلا بعد البيان، خاصة في أمر الفاحشة. ومن هنا قال العلماء بأنه لا يثبت حد الزنا إلا بأمرين: إلا بإقرار واضح، أو أن يشهد أربعة من الرجال العدول أنهم رأوا ذلك واضحا لا شبهة في ذلك ولا اعتبار. فعندما يقال إنها فعلت فهذا لابد فيه من البيان، من اليقين. إذا كنت على شك فإياك من الحديث، لأن اتهام الغير بغير بينة يستوجب في شرع الله تبارك وتعالى حدا، وهو حد القول. فلو قال ثلاثة بأنهم رأوا رجلا مع امرأة في حالة الزنا ومشهد الرابع حد الثلاثة. ومن هنا نعلم خطورة الكلمة، وكيف أن الكثير من الناس يبادر ويتعجل في إلقاء التهم على الغير، حتى لو كانت امرأة فاجرة أخشى عليك أن تأخذ من حسناتك. فلا تقل ولا تتهم أمر امرأة بالزنا إلا بعد اليقين والبيان، وبغير ذلك فإنك تعرض لعقاب عظيم في شرع الله تبارك وتعالى إذ اتهمت رجلا أو امرأة بغير البينة. فالمكر كان غيبة، والعبد إذا سمع أمرا منكرا عن أخيه لا بد من رده، فانصره ظالما أو مظلوما، رده عن الظلم وانصح وبين، لكن يشاع الخبر بغير دليل فلا يجوز. وقد علمنا رب العالمين أننا إذا سمعنا الأخبار ولم نتيقن منها لا بد من التثبت. فإذا أشعت الخبر أشعت فتنة في الأمة، وربما ترتب على ذلك مفسدة في الأعراض والأنساب. لما سمعت بمكرهن، مكر النساء له صور متعددة. اجتمعنا وقلنا إن المرأة الشريفة راودت عبدا عندها، وهذا من مكرهن. لما اجتمعنا قلنا إن التي فعلت سيدة مع زوجها وهو العزيز سيد البلاد أو نائب رئيس البلاد. لما اجتمعنا قلنا إن حب هذا الفتى قد ملأ قلبها فما استطاعت أن ترد ذلك وكان من المكر. وكأنهن لما سمعن بالذي جرى تمنت كل واحدة أن ترى يوسف، لكنهن أبدين كلاما وأصلن كلاما آخر أو معنى آخر. فكل واحدة عندما سمعت بجمال يوسف وحسنه تمنت لو أنها في موقع امرأة العزيز. وعندما قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، هذا بلسان المقال، أما لسان الحال فكل واحد تتمنى أن يكون معها يوسف في بيتها. فلما سمعت بمكرهن، وهذا مكر قولي وليس مكرا عمليا، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. المتكأ هو الموضع المهيأ عليه الفرش والوسائد وغيرها، ثم يوضع عليه الطعام. والاتكاء عند الطعام في شريعتنا مكروه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. وكما نقلوا عنه أنه ما أكل على خوان قط، أي على منضدة، وهذا لا يعني التحريم، وإنما هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أمورا يترفع عنها تواضعا وتذللا لرب العالمين. وإذا فعلت فليست فيها التحريم ولكنها فيها كراهة التنزيه. فأكل الاتكاء أن يأكل مضطجعا على إحدى مرفقيه ويمد رجليه، وهذه صورة أهل الكبرياء. فدائما ترى المتكبرين إذا جلسوا على موضع الطعام يجلسون على هذا الحال، أما أهل الإيمان أهل التواضع فيأكلون بغير هذه الصورة، إما أن يجلس متربعا أو أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. حضر الطعام وآتت بالفاكهة ثم أعطت كل واحدة سكينة حادة، وهذا من مقابلة الكيد القولي بالكيد العملي. الكيد العملي أرادت أن تثبت أنها ما فعلت ذلك إلا عذرا، فإنهن لو كن في مكانها لفعلن كما فعلت. فأرادت أن تثبت للنسوة في أهل مصر أن الذي جرى منها كان أمرا خرج عن إرادتها. ثم أرادت أن تدلل على الحيلة، وماذا فعلت؟ جمعتهن وأتت بالطعام وأعطت كل واحدة سكينة حادة. والسكين كان معروفا في اللغات السابقة وكان يسمى عند العرب مزج، وهذا كان أكثر استعمالهم، ثم تناولوا الكلمة من اللغات الأخرى. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فيوسف في هذا الموضع استجاب لقولها، وفي الموضع الأول امتنع منها. إذا العبد يطيع سيدا فيما وافق الشرع ويخالف سيدا فيما خالف الشرع. فهنا لما أمر بالمراودة امتنع وأبى واعترض ودافع عن نفسه. فلما قيل له هو عبد عامل عند سيده اخرج عليهم وهذا لا شيء فيه، فلم يؤمر بمعصية فخرج واستجاب لما قال وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه والسكين في أيديهن أكبرنه عظمنه وقطعن أيديهن، وما قصدن ذلك، إنهن أردن تقطيع الطعام، لكن من حسن يوسف صلى الله عليه وسلم فإن المرأة عندما نظرت إليه شغفها وملأ قلبها. وسبحان الله، إن الجمال قد يدر على العبد فتنا أو على المرأة فتنا عظيما. فربما تكون المرأة جميلة ويذهبها جمالها إلى الفتنة والضلال، فلو كانت قبيحة لكان أرجى لها. فيوسف الذي جر عليه البلاء جماله، والذي جلب له الفلاح الدنيوي هو العلم. فلما تولى تولى بعلم وليس بالجلال، ولما طلبه الملك ليكون عونا له طلبه لعلمه ولحكمته، فطلب أن يكون معه في الوزارة أن يتولى مقاليد الأمر. فانظر معي أن المقاييس ليست مقاييس الجمال، فإن أبا لهب كان من أجمل العرب وما نفعه جماله. ويوسف عليه السلام لما جمع العلم والحكمة تولى الإمارة، ولم يكن ذلك بجمال المنظر. فالبعض ربما يبالغ في منظره ولا يبالغ في تحسين مقدره، وهذا واقع عند الكثير من الشباب، فإنه يحاول أن يتزين في كل ساعة وحين. هذا جميل وليس ممنوعا في الشرع لكن بغير مبالغة. وفي الجانب الآخر عليك أن تزين قلبك بالإيمان، أن تزين عقلك بالعلم والحكمة، هذا هو الأولى. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التردل إلا غدا، يعني عن الإكثار من التسريح من التزين من الوقوف أمام المرآة كل فترة وكل ساعة. وقد قال في الحديث من كان له شعر فليكرمه، وليس معنى الإكرام أن نبالغ في تسريح الشعر أو في استعمال الزينة. وهذا أيضا يدخل فيه النساء، فربما تبالغ المرأة في زينتها وتنسى زينة القلب وتنسى تحسين عملها وتنسى تعلمها أمر شرعها. فهنا يظهر الأمر أن الجمال الذي كان مع يوسف جر عليه البلاء العظيم من امرأة العزيز ومن النسوة، والعلم هو الذي نجاه. إذن العبد ينبغي أن يكون عاقلا، أن يتعلم كيف يحسن باطنه، هذا أولى من تحسين الظاهر. أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نفي لبشرية يوسف وهو بشر، لكنهن أردنا أمرا آخر، أردنا أنه وصل في الجمال إلى مستوى الملائكية. طيب هنا نسأل، وهل رأت النسوة الملائكة؟ لم يحدث ولم يرى أحد أبدا الملائكة إلا ما تجسم في صورة الإنسان أو على حقيقته، وهذا خاص بالأنبياء. فقد رأى رسول الله جبريل مرتين على صورته الحقيقية، وفي غير ذلك كان فيه إما إلهاما أو روعا في صدره أو يتمثل له بصورة إنسان. طيب لكننا نعلم في أعراف الناس جميعا أن العباد إذا رأوا شيئا جميلا فإنما يصفونه بالوصف الملائكي، كأن الملائكة لأنهم منزهون عن كل شر فقد جمعوا كل المحاسن، محاسن الصورة ومحاسن الوصف. فعندما صار رجلا جميلا يقول هذا كالملاك أو هذه ملكة، لأنك جعلت الملائكة أمرا يقاس عليه. فعندما قلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، أردنا أمرين. الأمر الأول وصف الجمال الظاهر، فأنت عندما تصف شيئا جميلا تقول هذا كالملك، وعندما تصف شيئا قبيحا تقول هذا كالشياطين. والله تبارك وتعالى عندما أراد أن يصور لنا صورة بشعة في نار جهنم صورها على صورة الشيطان، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني عايز يقبح لنا الصورة، فرسمها لنا أو صورها لنا على صورة الشيطان، والشيطان قبيح في منظره. وهكذا قالت النسوة ما هذا بشر، ليس نفيا لأنه بشر، هو بشر حقا وهم يعلمون ذلك، ولكنهن أردنا أنه وصل في مستوى الجمال إلى ما لم يصل إليه بشر. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء فقال فإذا يوسف وقد أعطي شطر الحسن. فعندما رأى لفت النظر، خلي بالك عندما رأت النسوة امرأة العزيز، هذه رؤية الابتداء. رؤية الابتداء تؤثر في القلب أكثر من رؤية الانتهاء. بمعنى عندما تنظف الحج أو العمرة أول مرة تذهب فيها إلى بيت الله، تشعر بخشوع تام وبقشعريرة في الجسد عندما تدخل المكان، دي رؤية الابتداء، فعندما ترى الأمر تزداد حبا. المرة الثانية والثالثة والتي بعدها تعودت على ذلك، فرؤيتك الأولى أثرت في قلبك عن الثانية. عندما تذهب إلى بلاد الغرب وتنزل المطار، أول ما ترى امرأة عارية يقشعر جسدك، لكن ثاني مرة كأنك لم تر شيئا. رؤية الابتداء. كذلك وقع مع النسوة، لما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهم. طيب هل قطعت امرأة العزيز يدها؟ لا. ليه؟ تعودت، رأت مرة والثانية. وهذا موجود. فعندما تبدأ في طريق الالتزام، طريق الحق، أول ما تبدأ تشعر بحلاوة في القلب، ربما لا تراها بعد ذلك، ربما تشعر بلذة التلاوة ولا تراها بعد عام. ليه؟ لأنك ابتدأت وكانت البداية جميلة، فتشعر بالحلاوة في أول الأمر. هذا ما يسمى برؤية الابتداء، أي كأنك عندما تدخل على عمل صالح ربما تشعر فيه بحلاوة ربما تفتقد بعد ذلك. وكذلك في المعصية، فعندما ترى ذنبا قبيحا أول ما ترى يقشعر الجسد، لكن إن تعودت على رؤية الذنب تعود القلب على ذلك فلا يقشعر البدن برؤية هذا الذنب. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فكأنها أرادت أن تضرب مكرهن القولي بهذا المكر العملي وتعتذر بأنها ما فعلت ذلك إلا عذرا، فجماله لا يقاوم. وهذا يدل على فتنة الاختلاط، أن الرجل إن خالط المرأة وكذلك المرأة إن خالطت الرجل ونظر إليه نظرة التلذذ وقعت في فتنة. ومن هنا نقول لا ينبغي للمرأة أن تبالغ في النظر إلى الرجال، أو أن تجلس أمام التلفاز لترى شيخا وكيما جميلا فربما تفتن به، ثم بعد ذلك تشكو من زوجها أو من دمامة زوجها، لأن الفتنة حاصلة مع الرجال ومع النساء. ولذلك كتبت الشريعة لتمنع أسباب الفتن جميعا، فحرمت النظر والخلطة لهذا البلاء الذي نراه، وقد وقع كما أثبت رب العالمين في كتابه ما جرى لامرأة العزيز مع يوسف صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.